السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولًا نشكر أخانا الشيخ ياسين حفظه الله على هذه النصائح والتوجيهات والكلمة طيبة، سأل الله عز وجل يجعل ذلك ميزان حسناته. وهكذا يعني ينبغي لنا كطلبة العلم أن نستفيد من مثل هذه الوصايا والنصائح بين الحين والآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وخير قدوة للناس أجمعين، يصلحنا ويصلح بنا، اللهم آمين. طيب، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل فيما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة. من هذه المسائل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الجمعة فريضة واجبة على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. ها، نوافقه في هذا أو هناك وقفة مع شيء من ذلك؟ عند من؟ ها، تفضل. نعم، الصحيح أنها تجب على كل من تجب عليه صلاة الجماعة. نعم. وبالنسبة للمسافر، هل واجب على المسافر؟ ها، واجب على المسافر إذا حضرها، وإلا فهو مسافر. ولهذا يقولون إذا كان مستوطنا، يقيد بهذا القيد، تجب على كل من تجب عليه الجماعة إذا كان مستوطنا، يعني ليس من لم يكن مستوطن. فخرج بهذا اثنان: الأول المسافر ومن كان بمعناه، والثاني من كان مترحلا ولو لم يكن مسافرا. ولو لم يكن مسافرا لا تجب عليه إلا أن يصل إلى الجماعة والجمعة، فتجب عليه بوصوله إليها. طيب، مر معنا من المسائل كذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من خطورة التخلف عن صلاة الجمعة، فمن يورد لنا دليلا في هذا؟ ها، من يحفظ؟ تفضل. نعم، لينتهن قوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أو ليكونن من الغافلين. وهكذا: من ترك ثلاث جمع من غير عذر كتب من المنافقين. والحديث حسنه جماعة من أهل العلم. طيب، ما حال حديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة؟ ها، حال هذا الحديث؟ أحد من الخلف؟ ها، تفضل. ضعيف. سبب ضعفه؟ ها، سبب ضعفه؟ نعم، أنه ليس محفوظ مرفوعا. طيب، وهل العبد حكمه حكم الحر أم لا؟ حكم العبد نعم، صحيح، نعم، لا فرق بين العبد والحر، هذا هو الصحيح. طيب، آخر ما وقفنا عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما كون وقتها وقت الظهر فلكونها بدلا عنه، وقد ورد ما يدل على أنها تجزئ قبل الزوال، كما في حديث أنس أنه كان يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون، وهو في الصحيح. ومثله من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس، وهذا في التصريح فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق، وذهب الجمهور إلى أن وقتها أول وقت الظهر. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، والصحيح في هذا جمعا بين الأدلة أنه يجوز أن تبتدأ الخطبة قبل الزوال، ولكن الصلاة لا تصلى إلا بعد الزوال، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. ويؤيده أحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري وغيره: كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا معناه أن الصلاة تصلى بعد زوال الشمس. وأما ما جاء من الأحاديث كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف ليس للحيطان في حديث سلمة في الصحيحين، سلمة بن الأكوع، وما أشار إليه كذلك من حديث سهل بن سعد ونحوه من الأحاديث، فهي بين أحد أمرين: إما صحيح لكنه غير صريح أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، وإما صريح لكنه ليس صحيح في إثبات أنهم صلوا قبل الزوال. فلذلك كان الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وهو التفصيل الذي سمعنا، فتبتدأ الخطبة قبل الزوال هذا لا بأس، وأما الصلاة فلا تصلى إلا بعد الزوال، لأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وهذا هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. وما أشار إليه عن الإمام أحمد رحمه الله هي رواية عن الإمام أحمد، وله ثلاث روايات في هذه المسألة، وروي أن وقتها قبل وقت الزوال، وروي عنه أن وقتها بعد طلوع الشمس، وروي عنه رحمه الله أن وقتها بعد الزوال وأنها مثل الظهر، وهذا الثالث هو الذي رجحه أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وجمع بعضهم بين أقواله فقال: وقتها لأنه جاء في مسائل عبد الله أن فتواه في قوله أنها بعد طلوع الشمس جاء مع حديث عبد الله بن الزبير في كون صلاة الجمعة تجزئ عنها صلاة العيد إذا اجتمعت مع العيد، فيكون معنى الإمام كلام الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجمعة لها أحوال، فمن أحوالها إذا اجتمعت مع العيد فيكون صلاتها ووقتها متى؟ هو وقت صلاة العيد، لأنها تجزئ عن صلاة العيد، وإذا كان غير ذلك فالخطبة لا بأس أن تبتدئ قبل الزوال، وأما الصلاة فتكون بعد الزوال. وبهذا تجتمع أقواله الثلاثة رحمه الله التي رويت عنها، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة، والله تعالى أعلم، وكذلك هو الأحوط من أن نفتح على الناس اجتراء محظور ليس لنا فيه شيء صحيح صريح. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه على من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فلحديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره. ولحديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار أي أمعاءه. أخرجه أحمد والطبراني بالكبير، وفي إسناده مقال. وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وعن عثمان وأنس أيضا. هذه مسألة أخرى من مسائل أحكام صلاة الجمعة، وهي أن من حضر الصلاة فلا يتخطى رقاب الناس، والمعنى يقف في أقرب فرجة يجدها دون أن يؤذي المصلين بتخطي الرقاب. بعض الناس إذا دخل الجمعة يريد أن يصل إلى الصفوف الأولى أو ما تيسر منها، فيتخطى رقاب الناس فيؤذيهم، وهذا لا يجوز لعموم الأدلة الواردة في هذا الباب. وقد أشار إلى مجموعة من الأدلة، بعضها ضعيف كما أشار في التعليق، مثل حديث قوله: الذي تخطى رقاب الناس يوم الجمعة يفرق بين كل بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار أي أمعاءه. وهذا الصحيح أنه ضعيف كما أشار، وأشار في التعليق كذلك إلى ضعفه، وفيه هشام بن زياد القرشي متروك، وعثمان بن أرقم، وعمار بن سعد، وكل من هؤلاء من المجهولين. كذلك الحديث الذي بعد حديث معاذ بن أنس والذي رواه الترمذي بن ماجه فهو كذلك ضعيف لوجود بعض الضعفاء كسهل بن معاذ وغيرهم. وهكذا حديث عثمان الذي أشار إليه كذلك ضعيف، وقد جاء من طريق هشام بن زياد القرشي متروك، وموسى كذلك فيه موسى ابن خلف كذلك ضعيف، وفي رواية أخرى من رواية عطاء الخرساني وهو متروك، والرواية الأخيرة حديث أنس أو الحديث الذي قبل حديث عثمان كذلك جاء بحديث أنس فيه ضعف. فالشاهد الأحاديث لم تصح أكثرها، خصوصا ما نرى من الأحكام الغليظة في هذا الباب، فيكون الحكم بالحديث الأول الذي أشار إليه، فهي أذية وإثم، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي ولا أن يتحمل إثما وهو يريد الثواب، فيجلس حيث انتهى به المجلس، فإن وجد فرجة جلس في هذه الفرجة دون أن يؤذي الناس. ومن ذلك أنه لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين. بعض الناس يأتي فيؤذي الناس، يفرق بين الأب وابنه، ويفرق بين الأخ وأخيه، يجلس فيقول: وخر يمين وخر يسار، وهكذا يؤذي الناس. ومثل هذا الفعل كذلك فيه أذية وضرر، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وقوله: اجلس قد آذيت، يشمل أو هذا اللفظ يتناول كل معنى الأذية، فلا يؤذي المصلين في ذلك اليوم حتى لا تقع الشحناء والكراهية بين المصلين، بل يفعل كل ما يحبب مجتمع المسلمين في ذلك اليوم، فيفعل أسباب المحبة والألفة، ويبتعد عن أسباب التنافر والبغض والكراهية والأذية. فإذا كان هذا في التخطي فكذلك في كل ما هو معناه، ومن ذلك التفريق بين اثنين، أو كذلك أن تأخذ مكان إنسان آخر، أو أن تصلي في مكان ضيق لا يكاد يتسع إلا للموجودين فتضيق عليهم في جلوسهم وحركتهم، وهذا كله من معنى النهي عن الأذية الذي ورد في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه ينصت حال الخطبتين فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهو في الصحيحين وغيرهما. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث علي رضي الله عنهم قال: من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع له ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده مجهول. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة، وهذه مسألة أخرى من مسائل وآداب يوم الجمعة وصلاة الجمعة، أن من حضر الجمعة فعليه أن ينصت للخطبة ولا ينشغل عنها بشيء، ومن ذلك ألا يشوش على الآخرين ولو بالأمر بالمعروف أو التذكير بالواجبات، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة أكبر. وهذا الحكم يشمل كل ما كان بمعنى، فإذا كان قول من يقول لأخيه أنه لغى أو ينهاه عن الحديث يكون في حكم من لغى، وهذا من الأمر بالمعروف، فكل ما كان بمعناه وأولى منه فإنه يدخل في معناه في الحكم. فهذا الذي يقول لأخيه أنصت إنما أراد الخير وأراد أن ينهاه عن منكر، فوقع في منكر أعظم منه، وهو ماذا؟ أنه أضاع على نفسه الخطبة وكذلك الجمعة، وربما يكون فعله هذا سبب للتشويش فيحصل بتراد الأصوات وربما يفتح باب الجدال وغيره. فلذلك ما على الإنسان إلا أن يقبل على الخطبة ويترك مثل هذا. واستدل العلماء به أنه كذلك في غيره مما هو من المعروف، إذا كان سيشوش على السامعين للخطبة فإنه لا يفعل، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم فالمأموم لا يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك بتحريك شفتيه دون أن يرفع صوته حتى يؤدي الحق ولا يشوش على المصلين ولا على الخطبة. وكذلك ما كان بمعناه من الأمر بالمعروف أو كذلك فعل المبرات أو الخيرات إذا كان بالصوت أو الفعل الذي كذلك يحصل به التشويش. فالمقصود الجميع ينصت ويقبل في الاستماع للخطبة. وأشار إلى بعض الأحاديث وفيها ضعف كما أشار في التعليق، مثل حديث علي رضي الله عنه الذي أشار إليه، فهو حديث ضعيف جاء من رواية كما قال مولى امرأة عثمان بن عطاء، وكذلك في رواية في عطاء الخرساني متروك. فالشاهد في الباب أحاديث كثيرة، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف، والصحيح يغني عن الضعيف، فالصحيح يغني عن الضعيف. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يندب التبكير فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بدن قرب بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الباب أحاديث مشروعية التبكير. فالشاهد هذا الحديث وما كان بمعناه من أحاديث كثيرة في الباب تدل على مشروعية التبكير، والتبكير يكون من بعد صلاة الفجر ويبتدئ من أول طلوع الشمس، فإذا أتى بعد الفجر فذاك، والساعة الأولى تبتدئ من بعد طلوع الشمس. وفيه هذا الترتيب في الفضل، كلما جاء قبل كان الفضل أكبر وأكثر، وكلما تأخر نقص هذا الأجر. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على التبكير إلى الصلاة في أول الوقت، ولنا بهم أسوة في العمل بهذا الخير وهذا الأجر. وفيه من المنافع أولا التفرغ لطاعة الله وذكره في هذا اليوم، وهكذا كذلك أن يتفرغ قلبه وتتفرغ جوارحه في هذا اليوم بما يكون لنفسه سببا للتزود لبقية الأسبوع. فهذا اليوم يوم إيماني ينبغي أن يستغله المسلم بما يكون سببا في إصلاح قلبه وجوارحه. بقية الأسبوع ينشغل بأشياء كثيرة تسبب الران على القلب وعلى الجوارح، فكأن هذا اليوم هو يوم الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فلذلك يأتي إلى الجمعة فيغتسل غسل الجنابة، والصحيح كما تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الغسل الواجب على المسلم غسلان في الأسبوع: غسل الجمعة لمن حضر الجمعة، والغسل الأسبوعي لمن لم يحضر الجمعة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق على كل مسلم أن يغتسل يوما في كل أسبوع أو في كل جمعة، والمقصود ليس هو غسل الجمعة لمن حضرها، الصحيح أنهما واجبان اثنان. فهذه الطهارة الحسية تزيل ماذا؟ تزيل درن هذا المسلم الذي يجتمع عليه في جسده، فهذه طهارة حسية تزيل الدرن الحسي. وهكذا كذلك الطهارة المعنوية التي تزيل الدرن المعنوي، فتطهر القلب والجوارح من آثار الذنوب والخطايا والمعاصي. كيف هذا؟ بهذه الجمعة، أن تأتي إليها مبكرا فتملأ يومك بطاعة الله، قراءة القرآن وذكر الله والصلاة والتفرغ لعبادة الله، فيكون هذا مطهرا لقلبك ولجوارحك من آثار الغفلة والذنوب والمعاصي التي تكون في سائر الأسبوع. ولهذا كما قال عدد من أهل العلم وأشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، جعلت فيه ساعة خاصة يجاب فيه الدعاء ما لو يجاب في غيرها من أيام الأسبوع. لماذا؟ لأن هذا اليوم وفي آخره بعد أن يتقرب العبد إلى الله بأنواع العبادات يبدأ وقت ماذا؟ الدعاء، مثل الدعاء في الوتر في آخر الليل بعد أن يصلي ويتقرب إلى الله بأنواع العبادات، هنا يكون الدعاء أقرب لماذا؟ للقبول، أقرب للقبول. أنت تبكر من الصباح بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وحضرت الجمعة بفضل من الله، ثم لم تغفل، جئت واستمررت في الطاعة وقعدت بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس وأنت ساعة كاملة رافع يديك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الطاعات وأن يتجاوز عنك السيئات، فيكون هذا اليوم ماحيا لما كان قبل الأسبوع. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الجمعة إلى الجمعة إيش؟ كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. إذن ليس كل أحد ينال هذا الفضل، من حرص على مثل هذا الخير وأقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه وجسده فإنه أرجى أن ينال هذه الفضيلة وهذا الأجر. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في الأمر بمثل هذه العبادات وهذه الطاعات، لأن المقصود منها ليس هو تعب أجسادنا ونصبها، بقدر ما المقصود منها هو الانتفاع بطهرة قلوبنا ووصول التقوى إليها، وكذلك إصلاح واستقامة جوارحنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وجوارحنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يندب التبكير. طيب، هذا قرأنا. قال: وأما مشروعية التطيب والتجمل، فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو في الصحيحين بلفظ: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. وفي رواية: من طيب أهله. وفيه دليل على جواز أن يستعمل الرجل طيب أهل البيت وأهله إذا كان ليس هو من خصائص طيب النساء، ليس هو من خصائص طيب النساء. وأما ما كان من خصائص طيب النساء فلا ينبغي للرجل أن يتطيب به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الرجل شيئا من خصائص النساء لنفسه، فنهى أن يلبس الرجل لبسة المرأة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهات بالنساء، وهذا يشمل التشبه بالكيفية والزي وبكل شيء. وكانت عائشة رضي الله عنها تكره أن تلبس نعال الرجال وإن احتاجت إليها، وفي رواية عنها أن احتاجت أن تستخدمها بالتخلي، فقيل لها: خذي هذا. فقالت: الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس المرأة لبسة الرجل، ولا يلبس الرجل لبسة المرأة الحديث. وهذا معناه أن الرجل يحرص والمرأة تحرص على ألا يستعمل كل منهما ما كان من خصائص الجنس الآخر. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذا سبب للتأثير في الخلق، فهذه الأشياء الحسية تؤثر على الأمور المعنوية، ولذلك تجد الرجل الكامل في رجولته لا يرضى أن يلبس لبس إيش؟ المرأة. ومن رضي مع الوقت يكتسب من أخلاق المرأة. ونفس الشيء المرأة الذي تحرص أو ترغب بلبس لبسة الرجال يكون عندها من الترجل ما يجعلها تنحرف عن فطرتها، تنحرف عن فطرتها. وإذا كانت ليست كذلك فمع الوقت ماذا؟ تكتسب هذا الخلق وهذا انحراف في الفطرة. ولهذا جاء الإسلام لسد هذا الباب والحفاظ كل جنس بفطرته حتى لا تنحرف الحياة. والشاهد: الحديث فيه مشروعية مس الطيب ولو كان من طيب ماذا؟ من طيب البيت عموما. وهذا معناه أن هناك طيب خاص للرجال، وطيب خاص للنساء، وطيب عام للبيت، وطيب للرجال والنساء، وطيب مشترك للرجال والنساء. فإذا كان ليس خاص فلا بأس باستخدامه، وهذا معناه أنه كذلك يتزين ليوم الجمعة ما لا يتزين للصلوات الخمس، فهو يوم يحتاج إلى تزين أكثر. وبه يعلم أن العبادات والطاعات والقربات درجات، وكذلك التزين لهذه الطاعات والقربات درجات، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. فإذا كان هذا في صلاة الجمعة وقت الاجتماعات الكبيرة فكذلك ما كان مثله مثل صلاة التراويح، فأنت تجتمع مع الناس فيستحب كذلك التزين والتطيب كما يستحب في غيره، لأن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. قال: ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين كذلك. وهذا تقدم معنا معناه، وهو فيه معنى الأذية، التفريق بين الاثنين أذية. حين تأتي فتفرق بين اثنين، ربما يكون هذان الاثنان أب وابنه، أو يكون هذان الاثنان أخ مع أخيه ونحو ذلك، فأنت تفرق فيكون في هذا أذية، فلا تفرق بين اثنين، بل تنظر المكان الذي فيه فرجة فتصلي. فهل في هذا كراهية أن تطلب السعة في المكان؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم. يعني فعل بعض الناس يأتي ويقول: لو سمحت روح يمين شوية، روح يسار، ويبقى يفرق لنفسه مكانا، هذا يدخل في معنى التفريق بين اثنين. لكن إذا وجد فرجة، معناه أن هذه الفرجة ليس فيها تفريق بين اثنين، فيصلي في هذه الفرجة. وإذا احتاج أن يطلب بأدب ممن بجانبه عن يمينه أو عن يساره، أن يوسع له قليلا لتصير الفرجة الموجودة كافية لصلاته دون أذية لمن عن يمينه ولا عن شماله، فهذا جائز، ولكن بشرط ألا يؤذيهم. من الأذية مثلا أنك تأتي الإنسان جالس متربع، يعني يريد أن يستعين بهذا التربع على الجلوس الطويل لانتظار الصلاة، فتأتي فتحشره، يعني ترفع يرفع رجليه فتضيق عليه في المجلس، فهذا لا يصلح. طيب كيف الحل؟ إذا وجدت فرجة صغيرة لا تريد أن تفوتك هذه الفرجة لكن لا تكفي لأن تصلي، الحل أنك تصلي قريب من هذه الفرجة ثم تجلس خلف الفرجة، متى ما اتسعت الفرجة دخلت، وإذا الناس على جلوسهم لا تؤذيهم، هذا من الأدب حتى لا تؤذي من بجانبك عن يمينك وعن شمالك، فأنت أدركت الفرجة ولم تؤذي من عن يمينك ومن عن شمالك. وإذا قال قائل: كيف يفعل بالسترة؟ فاجعل السترة عن يمينك أو عن شمالك أولا ثم تأتي إلى الفرجة، ما في إشكال في هذا. قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. وقوله ثم يصلي ما كتب الله له فيه مشروعية التنفل المطلق يوم الجمعة، وقد كان الصحابة يفعلون هذا لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يجلس يقرأ القرآن حال تبكيره، ومنهم من يذكر الله، منهم من يدعوه، ومنهم من يصلي، وكثير منهم كان يصلي، فإذا صعد الخطيب انقطعوا واستمعوا للخطبة. وقوله رحمه الله: ثم ينصت للإمام إذا تكلم، الإنصات يكون بالجوارح ويكون كذلك بالقلب، فالأذن تسمع والجوارح تسكن والقلب يقبل، وبهذا يكون الإنصات كاملا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لعب بالحصى فقد إيش؟ فقد لغى، لأن جوارحه ما أنصتت ولا سكنت، فلا بد أن الجوارح تسكن. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالحصى فكل ما كان بمعنى من العبث بالجوارح فهو يدخل في عدم الإنصات، ويدخل في معنى اللغو الذي يقع. من الناس من يلعب بالمسبحة أو بالقلم أو بالجوال أو كذلك بأصابعه أو غير ذلك، يده لا تقف والحركة لا تنقطع، فمثل هذا يدخل في معنى النهي. ففي من لعب بالحصى فإنه لغى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا، وانظر إلى قوله ولم يؤذي أحدا، فلم يؤذي أحدا بأي معاني الأذية، لا الحسية ولا المعنوية. فينبغي أن يكون هذا اليوم يوم محبة وألفة ووئام، وكذلك يعني تعاون على الخير. قال: ثم أنصت إذا خرج إمامه أو إمامه حتى يصلي، كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى. قال: ورجال إسناده ثقات، وفي الباب أحاديث. وهذا الحديث فيه مقال كما أشار في عمران بن أبي يحيى مجهول، ولكن كما مر معنا له روايات كثيرة، ولهذا أشار إلى حسنه أنه حسن لغيره بمجموع طرقه. فالحديث حسن ومعناه كذلك صحيح، دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. فكل هذه من آداب يوم الجمعة، ومن تأمل هذه الآداب علم أنها غير منحصرة بالمذكور، بل يدخل في معناها كل ما كان مثله، لأن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يندب الدنو من الإمام، فلحديث سمرة عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وفي سناده انقطاع، وفي الباب أحاديث. ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل، وقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل. الدنو من الإمام وردت فيه أحاديث كثيرة، وهذا الحديث الذي أشار إليه كما أشار فيه انقطاع، فهو من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه، ولكن معنى أي معنى الدنو من الإمام قد جاءت في أحاديث أخرى كثيرة. فالقرب من الإمام مطلوب وينبغي أن يحرص عليه، ولهذا قال بعض العلماء: إذا خير المأموم بين أن يكون في الصف الأول وهو بعيد من الإمام والخطيب، أو يكون في الصفوف التي بعدها وهو قريب من الخطيب، فأيهما يقدم؟ قالوا: يقدم القرب من الخطيب والإمام، لأجل ينتفع من الخطبة. وهذا الكلام قد يصح إذا كان بعض الخطبة قد لا يصله الصوت، وأما اليوم مع مكبرات الصوت فيقبل بالإقبال بوجهه وجسده على الخطيب ويصله الصوت، وأما إذا كان يخشى أن لا يصله الصوت فلا بأس أن يقرب ولو فاته الصف الأول، لأجل أن يدرك القرب من الإمام. وهكذا كذلك يقال إذا كان غياب صورة الإمام ربما يكون سبب في غفلة القلب، أحيانا العين لها أثر في حضور القلب، فإذا صار الإنسان ينظر، ولهذا جاءت في الأحاديث أنه يقبل على الخطيب، يقبل عليه بوجهه، فالإقبال بالوجه والجوارح سبب لإقبال ماذا؟ إقبال القلب، سبب لإقبال القلب. وهذا هو الصحيح، أنه ينبغي أن يحرص على القرب من الإمام والإقبال عليه، لأن هذا سبب لإقبال القلب، وهذا هو المقصود من الاستماع للخطبة. فأنت كأنك تجمع جوارحك كلها لأجل أن تستمع لهذه الخطبة وتنتفع من هذه الخطبة. قال رحمه الله تعالى: طيب، وأما مسألة الغسل كما ذكر مر معنا في كتاب الطهارة في مسائل وباب الغسل، وعلمنا أن الراجح في حكم غسل يوم الجمعة أنه واجب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم للأحاديث الواردة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وأما كون من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، فلحديث من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، وله طرق. قال: وله طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره، وقد قدمنا أنها كسائر الصلوات وليست الخطبة بشرط من شروط الجمعة. طيب، أما إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها، أولا لعموم الأحاديث في هذا الباب، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجاء عند النسائي وغيره: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهو فيه ضعف، لكن كما ذكر جاءت له ألفاظ يشد بعضها بعضا فيرتقي إلى الحسن، وهذا هو الصحيح. وقد أشار في التعليق إلى معنى ذلك، والأمر كما ذكر رحمه الله تعالى. فمعنى الحديث صحيح وإن كان إسناده ضعيف، لأنه جاءت له شواهد ومتابعات تدل عليه وتؤيد معناه. فمن أدرك ركعة أدرك الصلاة فيصليها ركعتين، بخلاف من لم يدرك فإنه يصليها أربعا، أي يصليها ظهرا. وليس صحيح قول من قال: من لم يدرك الخطبة فلم يدرك الصلاة، بل الصحيح أن من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. والخطبة حضورها واجب، ومن تركها عمدا أثم، ولكن تركها لا يبطل الصلاة، تركها لا يبطل الصلاة. وقد تقدم معنا أن الواجبات تركها لا يبطل الصلاة. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله، ونترك الباقي في درس لاحق. ننظر شيئا يسيرا من الأسئلة. بسم الله. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحاول أترك المقدمات اختصارا للوقت. يقول: ما حكم من صلى، لعله من صلى الفجر وجلس حتى بالألف المقصورة حتى جاء الإمام وقامت الخطبة وصلى وانصرف؟ إذا فعل هذا ولا يضر بنفسه ولا يشق فلا حرج، لكن الأفضل أن يعطي جسده وأهله حقه. إن كان متزوجا رجع إلى بيته ونظر ما يحتاجه أهل البيت، الحاجة الحسية والحاجة المعنوية، ثم يرجع إلى المسجد. ولهذا جاء في الحديث: من بكر وابتكر وغسل واغتسل. فهناك أحكام وحقوق لا ينبغي أن تطغى بعضها على بعض، لا ينبغي أن تطغى بعضها على بعض. طيب، يقول: رجل ترك صلاة الجمعة لفترة طويلة، فماذا عليه؟ توبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة الصادقة الصحيحة كاملة الشروط تجب وتصلح. يقول: إذا أشر الخطيب بإصبعه للدعاء فهل يرفع المأموم أصابعهم؟ سيأتي معنا الكلام على هذا، مسألة فيها خلاف في مسألة ماذا يصنع المأموم إذا دعا الإمام. يقول: حصل سبق لسان فقلتم مرتين أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري في ماذا، لكن إن حصل فنستغفر الله ونتوب إليه، وكلنا يخطئ وسبق اللسان يحصل، لكن لو نبهت في أي حديث حتى ينبه عليه. ها؟ ترحم؟ لا، أنا أقصد كلام المؤلف. المؤلف الآن ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقرأ الآن المتن، فأنا أقصد كلام المؤلف رحمه الله. نعم. يقول: من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. لا أعرف صحة هذا الحديث. إيش يا شيخ ياسين تعرفه؟ أنا لا أعرفه، يحتاج إلى مراجعة. يقول: رجل يقرأ سورة الكهف كل جمعة. سورة الكهف قراءتها يوم الجمعة الصحيح أن الحديث صح وفيه خلاف، ولكن الصحيح أنه صح يوم الجمعة وليس ليلة الجمعة، ليس ليلة الجمعة، وأما ليلة الجمعة فضعيف. يقول: هل من نصيحة لمن يحجز الصف الأول بالأقلام والدفاتر من بعد صلاة الفجر وكذلك بعضهم ينام؟ تكرر الكلام على مسألة الحجز، والحمد لله الحراس يقومون بالواجب في هذا الباب، فإذا كان هناك إشكال عندكم الإخوة الحراس يرتبون مثل هذه الأمور، يرتبون مثل هذه الأمور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الرجل المجلس كتوطن البعير، ما في أحد يحتجز مكان ويجعله له، بل الصف الأول لمن سبق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منى أو منى مناخ من سبق. يقول: هل تشبيك الأصابع يكون من اللغو؟ العبث بالأصابع يكون من اللغو، وأما الاحتباء إذا أراد أن يحتبي فشبك بين أصابعه أو قبض على يديه فهذه مسألة خلافية، والصحيح أن حديث النهي عن الاحتباء يوم الجمعة لم يصح، الحديث لم يصح، واختلف أهل العلم في صحته، والصحيح أنه لم يصح. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.